إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والمناسبة بين هذا الباب والكتاب في غاية الوضوح، لأن المصنف رحمه الله تعالى وقد حذر في الباب الذي قبل هذا الباب من الغلو في الصالحين، أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك، وهذا مضاد للتوحيد، لأن ذلك عبادة للأموات، فأراد أن يحذر من ذلك وأن يبينه، وأراد أن يحذر من الغلو في القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث أخرجه مالك ومن طريقه ابن سعد مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ووصله البزار وعنه ابن عبد البر في التمهيد بسند فيه عمر ابن صهبان وهو ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه الآتي بعده. وأخرجه الإمام أحمد وابن سعد وابن عبد البر من طريق سفيان بن عيينة عن حمزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتد، أي عظم غضب الله. الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة حقيقية لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية مالك رحمه الله تعالى في موطئه، والإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، توفي رحمه الله تعالى 79. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة زائدة أو هي عوض عن ياء النداء، لأنه لا يجمع بينهما إلا كما ورد في بعض الأشعار: إن إذا ما خطب ألم نقول يللهم يللهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بل هذه الميم المشددة في اللهم عوض من جميع أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فمن قال اللهم كأنما قال يا الله، يا عليم، يا حكيم، يا سميع، يا بصير، إلى آخر الأسماء الحسنى. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء لأجل البداءة باسم الله، والبداءة البدء، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل لا دعائية، لأنها طلب من الله تبارك وتعالى، فلا يكون النهي حينئذ على حقيقته، لأن النهي إذا كان من الأدنى إلى الأعلى من العبد لربه تبارك وتعالى فإنه يكون على سبيل الدعاء، اللهم لا تجعل، فهذا دعاء. تجعل تصير، والمفعول الأول لها قبري، لا تجعل قبري، فقبري مفعول أول، والمفعول الثاني وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولا يكون وثنا إلا لذلك، أي من أجل عبادته، فيتخذه من يتخذه معبودا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن ما اتخذ إلا ليعبد. المعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا، والوثن المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من مخافته على أمته، دعا ربه تبارك وتعالى ألا تقع أمته مع قبره فيما وقع فيه اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها، حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فرغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى لا يجعل قبره كذلك. ثم نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى، وأن ذلك لما فعلوه في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد، فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. فهلاك الأمم إنما يكون بشركها وبمعصيتها لربها تبارك وتعالى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، لأن الله تبارك وتعالى إذا غضب على قوم فإن غضبه لا يدفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا أجمعين. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في الحديث الذي مر في الباب قبله أن الأمم إنما تهلك لاتخاذ القبور مساجد، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهلاك الأمة إنما يكون بانحرافها عن توحيد ربها تبارك وتعالى، وهي تستنزل الغضب عليها إذا ما اتخذت قبور النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا أمر كبير جدا. والله تبارك وتعالى أرسل نوحا عليه السلام من أجل أن يدل قومه على الحق والهدى والخير، وأن يرشدهم إلى التوحيد، لما اتخذوا قبور صالحيهم مساجد وصوروهم أوثانا وأصناما وصورا منصوبة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم المقاصد. فينبغي على طلاب العلم أن يجتهدوا في تحرير أنفسهم من كل شرك ظاهر وباطن، وأن يجتهدوا في دعوة إخوانهم من المسلمين إلى الحق والهدى والتوحيد. والحديث مناسب جدا للباب الذي ذكر فيه، والباب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بالبناء عليها أو بالصلاة عندها ولو من غير بناء، فإنهم إذا صلوا عندها ولو من غير بناء فقد اتخذوا تلك القبور مساجد، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، والبناء عليها من اتخاذها مساجد. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا كله، ودل على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم، وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. في الحديث أن الغلو في قبور الأنبياء يجعلها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وفيه أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. في الحديث إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الغضب على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون المعنى معلوم، وأما الكيف وأما كيفية الصفة فهذا مفوض إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فيثبتون الصفة ويقرون بالمعنى ويفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. فصفة الغضب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده. وابن جرير والإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ، مات 1300 رحمه الله تعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان، وهذا مبهم، لأنه يمكن أن يكون سفيان بن عيينة ويمكن أن يكون سفيان بن سعيد الثوري. قال عن سفيان، هذا مبهم، والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه، وفي تيسير العزيز الحميد الظاهر أنه الثوري، فاستظهر أنه الثوري في تيسير العزيز الحميد. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري، إمام حجة عابد، مات 161 رحمه الله تعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، ثقة فقيه، مات 232 رحمه الله تعالى. عن مجاهد، ومجاهد هو ابن جبر، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره، مات 400 رحمه الله تعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعتفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، هو أوس بن عبد الله الربعي، ثقة مشهور، مات 83 من الهجرة رحمه الله تعالى. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج، للحاج أي للحجاج، كان يلت السويق لت يلت، فهو لات على قراءة التشديد، وأما على قراءة التخفيف فقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، كما قالوا إن العزى من العزيز، وإن منات من المنان، وقد مر ذكر ذلك. كان يلت السويق، وهو عبارة عن الشعير، يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه ثم يؤكل، فكان يخلطه بسمن ونحوه. كان يلت السويق للحاج. وقول مجاهد: كان يلت لهم السويق فمات، فعتفوا على قبره، أي أقبلوا وواظبوا احتبسوا عليه وعبدوه واتخذوه إلها يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فسبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. قال: وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجيج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيع عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ فيقارن الشيخ رحمه الله تعالى بين حال الناس في إكرامهم للحجيج في الجاهلية، حيث كانوا يلتون لهم السويق وكانوا يستعذبون لهم الماء من زمزم كما كان العباس يفعل، وربما جعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. ثم صار الناس وقد أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، وليسوا كذلك جملة، وإنما منهم من يستغل الحجيج ويخدعه كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، أي أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ورواه أحمد وهو ضعيف. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: وهو ضعيف بهذا السياق والتمام. وقد أخرج أحمد والطيالسي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، الذي معنى فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور. وهذا لم يصح بهذا اللفظ، وإنما الذي صح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وسيترتب على زائرات وزوارات تصحيحا وتضعيفا حكم كبير، لأنهم أخذوا بهذا الحديث الذي رواه أهل السنن الذي ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فذكر لعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور، جمع زائرة، والزيارة هنا بمعنى الخروج إلى المقابر. لو خرجت مرة واحدة إلى المقابر فإنها زائرة، وأما زوارات فجمع زوارة، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، أي كثرة الزيارة. فإذا ذهبت مرة أو مرتين أو لم تعتد أن تذهب في أوقات تعينها فإنها لا يقال لها زوارة، وعليه فلا تدخل في اللعن. والاختلاف في التصحيح والتضعيف لهذين الحديثين، وأن الذي صح إنما هو اللعن للزوارات لا للزائرات، ترتب عليه حكم كبير، وهو أنه لا يسمح للمرأة أن تزور القبور، الذي استظهره الشيخ ناصر رحمه الله فما في كتابه الجنائز، أن المرأة مأمورة بزيارة القبور ومأذون لها في ذلك الرجل سواء بسواء. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، فقال: تدخل المرأة، ومن أخرجها فعليه الدليل ولا دليل، على أنها إذا خرجت لا تكثر من الزيارة حتى لا تدخل في الحديث الثاني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لأنها إذا ذهبت مرة أو مرتين أو لم تعتد أن تكون مكثرة لا ينطبق عليها زوارة، فإنها حينئذ تكون خارج اللعن. اللعن الطرد من الرحمة والإبعاد، فإذا لا شيء إذا ذهبت إذا لم تكثر، وإذا كانت محتشمة لا تختلط بالرجال، وإذا لم يقع منها ما يغضب الله تبارك وتعالى من الندب أو النياحة أو ما أشبه من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، أو إثارة الأحزان على نحو لا تقبله الشريعة، إلى غير ذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر إذا أرادت أن تزور القبور. قال فحينئذ هي داخلة في الأمر، فالآن فزوروها، ترقق القلوب، تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة. ولكن من أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور منع من الزيارة مطلقا، كما ترى ذلك في البقيع، لا يسمح للنساء إطلاقا بأن تزور الواحدة منهم البقيع أو أن تدخله، وإنما ذلك مقصور على الرجال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، أي الذين يتخذون القبور مصلى يصلى عندها أو يبنون المساجد عليها. فاتخاذ القبور مساجد له صورتان: أن يتخذها مصلى يصلى عندها، وكذلك ببناء المساجد عليها. فهذا معنى اتخاذ القبور مساجد. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، للنساء اللاتي يكثرن من زيارة القبور، لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن. ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتخذون القبور مواطن عبادة، فيتخذونها مساجد يصلون عندها أو يبنون المساجد عليها ويضيئونها بالسرج والقناديل. فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخذين على القبور مساجد، والذين يسرجون السرج على المقابر ويضيئونها. ففي هذا غلو يكون سببا للشرك بأصحابها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. والحديث يدل على تحريم الغلو في القبور، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فيؤخذ من الحديث تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة، لأنه يفضي إلى الشرك. ويؤخذ منه تحريم تنوير المقابر، لأن ذلك وسيلة لعبادتها، وأن الغلو في القبور من الكبائر، لأنه من طرق معرفة أن الذنب كبيرة أن يلعن من فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن زوارات القبور، فهذه كبيرة إذا كانت المرأة معتادة لزيارة القبر حتى يطلق عليها زوارة من كثرة الزيارة، فهي ملعونة بلعنة الله ولعنة رسول الله يستنزلها عليها. وكذلك الذين اتخذوا القبور مساجد يصلون عندها أو يبنون المساجد عليها، والذين كذلك يتخذون السرج على القبور، فهذه كلها من الكبائر، لأنه قد لعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعلها. واللعن إذا ألحق بذنب من الذنوب فالذنب حينئذ كبيرة من الكبائر. وعلة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك وسد الذريعة المفضية إليه، لا لأجل النجاسة كما يقول بعض الناس، فإذا أمن النجاسة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن بين اتخاذ القبور مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين، وليس اللعن على الإسراج من أجل النجاسة، فكذا الصلاة عند القبور. بعض الناس يقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لا لأجل الذريعة المفضية إلى الشرك أو لوقوعه، وإنما لأجل الاحتراز من النجاسة. فيقال ولكنه قرن بين اتخاذ القبور مساجد والإسراج عليها، فهل الإسراج ينهى عنه حتى لا يصيب الذي يسرج النجاسة؟ فإذا صار الأمر وقد وقع اللعن على الأمرين المذكورين، إلى أنه نهى عن ذلك حتى لا تتخذ القبور معابد وحتى لا يعبد المقبورون. وأما الذين قالوا ما قالوا فهؤلاء من أهل التلبيس كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء في حماية، حماية من حمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما. فمن حماية الأرض عن الرعي فيها أو الصيد فيها ونحو ذلك. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو اسم أو صفة؟ هو صفة. وكثير من الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال المصطفى، وورد عن المصطفى هو مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على السفارينية، وقد ذكر الموضع الذي ذكره الناظم رحمه الله وذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلق، قال هل هو من الأسماء؟ قال هو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يقولون قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن يقولون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. وقال لو نظرنا في كل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نجد أنه يقول مرة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو سمعت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول نتمسك بالألفاظ الشرعية. قال وبعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، يقول قال الحبيب كذا وورد عن الحبيب كذا. قالوا هذا تقصير في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الله، والخلة أعلى من مقام المحبة، فمقامها أعلى وأجل. وقال وبعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم عليه السلام خليل الله. قال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما مر في الحديث في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مقام الخلة وأعلى من مقام المحبة، فيكون من التقصير في حقه أن نقول وعلي الحبيب وقال الحبيب إلى غير ذلك كما يفعل كثير من الوعاظ والناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد من الحماية، لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب، فسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. الجملة في الآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، القسم واللام وقد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وهذه المؤكدات مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في تمام الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن المصنف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة المصطفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمي جناب أي جانب التوحيد. لقد جاءكم يا معشر العرب من أنفسكم من جنسكم وبلغتكم رسول عزيز عليه، أي شديد عليه جدا صعب عليه، وهو خبر مقدم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يشق عليكم وما يلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر، فما وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهي مصدرية وليست بموصولة، فيكون عزيز عليه عنتكم، فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم مبتدأ مؤخر، حريص عليكم أي شديد الحرص، والحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، الحرص هو بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، حريص عليكم أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع العاجل والآجل لكم بالمؤمنين لا بغيرهم، رؤوف بليغ الشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحيم بليغ الرحمة، وليس ذلك من الرأفة والرحمة إلا للمؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم، فالشدة والغلظة للمنافقين والكافرين، وأما الرأفة والرحمة فللمؤمنين المتقين، لأن الله تبارك وتعالى قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى على سبيل الامتنان والتذكير بالنعمة أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم يشق عليه ويصعب عليه جدا ما يشق عليهم ويؤذيه ما يؤذيهم، شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم، والآية في غاية المناسبة للباب، فالباب فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه الله تبارك وتعالى بالأوصاف المذكورة في الآية، وهي تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في الرسالة، وفي الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي إليه، ونبه في الآية ربنا تبارك وتعالى على نعمته على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم، ونبه إلى كونه منهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الآية مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صميم العرب وهو أشرفهم بيتا ونسبا، وبينت الآية رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين، ويؤخذ بالمفهوم من الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغلظ ويشتد على الكفار والمنافقين كما أمره الله تبارك وتعالى، فهو بالمؤمنين لا بغيرهم رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى. هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهره أن بينهما فرقا واختلافا، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، فهذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهره أن بينهما اختلافا، ولكن نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه أن فيه نوعا من الثقة، فيجمع بين كلام المصنف رحمه الله وما ذكره من رواية أبي داود بإسناد الحسن أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه عندما يقول ورواته ثقات لو كانوا كذلك ما كان حسنا بل كان صحيحا، ولكنه يقول رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، فلو كان ذلك كذلك وكان رواته ثقات لا كان إسناده حسنا بل كان إسناده صحيحا. ولكن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقيق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه، فيجمع بينهما على أن المراد مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما إذا أعقب قوله حسن بقوله رواته ثقات أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ حسن، مما لو اقتصر على لفظ حسن، يعني لو قال رواه أبو داود بإسناد حسن وسكت ولم يقل ورواته ثقات، فإنه لا شك يكون أدنى وأقل من قوله بإسناد حسن ورواته ثقات. والتوجيه كما هو معلوم إنما ينصرف إلى أن الثقة لا يمكن أن يكون الثقة بالمعنى الاصطلاحي المعهود، وإنما يريد بالثقة الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه، لأنه لو كان ثقة في أعلى درجات الثقة ما كان الحديث حسنا بل كان الحديث صحيحا. مثل هذا ما يعبر به ابن حجر في التقريب بقوله صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا، لأنه ما من إنسان إلا ويهم، فالجواب هذا لا يصح، إن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. الحديث أخرجه أيضا أحمد والبيهقي في الشعب وغيرهم بسند حسن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، أي المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأن من المقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها، فلما أتى بالتشبيه كانوا يعلمون الجامعة بين المشبه والمشبه به، أي يعلمون وجه الشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هم يعلمون ومن المقرر عندهم أن القبور لا يصلى فيها ولا إليها. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا تصلون فيها، أي صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مثل القبور، فالقبور لا يصلى فيها. لا تعطلوا البيوت من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث وحوث وحاث لكنها قليلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه بحجة أنكم تصلون عليه، بل لو صليتم علي في أقصى الأرض فإن ذلك يبلغني حيث كنت. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. ونهى عن تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده على وجه معتاد بحجة الدعاء والتقرب، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض، لأن ذلك أبلغه من القريب والبعيد على حد سواء، فلا حاجة إلى انتياب قبره وشد الرحال إليه. والحديث مناسبته للباب ظاهرة، ففي الحديث حسم لمادة الشرك وسد للطريق الموصلة إليه، وقد أفاد الحديث أن القبور لا يصلى عندها، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك والعياذ بالله. فدل الحديث على سد جميع الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يجعل قبره صلى الله عليه وآله وسلم محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة وتشد إليه الرحال. في الحديث مشروعية الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أنحاء الأرض، وأنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، وفيه المنع من السفر لزيارة القبر وشد الرحل إليه. وفي الحديث حمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. والمختارة اسم كتاب يشتمل على الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومصنفه هو ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. والحديث أيضا أخرجه ابن أبي يعلى، وأخرجه البخاري في الكبير في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة. إسناده فيه مجهول، ولكنه يتقوى بما سبق من أحاديث في هذا المعنى. في إسناده مجهول، والجهالة مفضية إلى الحكم بالضعف، ولكن الحديث له شواهد، وقد صححه الألباني في تحذير الساجد وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حديث صحيح. والحديث عن علي بن الحسين رضي الله عنه، وعلي بن الحسين هو زين العابدين أفضل التابعين، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مات سنة 93. رأى رجلا يجيء إلى فرجة، أي فتحة في الجدار، وهذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، ولكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، وهذا فتح لباب الشرك ووسيلة إليه. فرأى زين العابدين علي بن الحسين رجلا يجيء إلى فرجة، إلى فتحة في الجدار عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها، أي في تلك الفرجة، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، يعني طلب منه الكف عن هذا، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أي من الحسين بن علي رضي الله عنهما، عن جدي، أي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السند فيه عن عنه كما ترى: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العنعنة لا تضر، لأن العنعنة إنما تضر من كان معروفا بالتدليس، وليس هو كذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، كما مر في الحديث قبله، أي اجعلوا بيوتكم مما يصلى فيه، واقصدوها بصلاة النوافل وبالذكر وتلاوة القرآن، أن هذه الأمور من الصلاة والتلاوة لا تكون في القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، القبور لا يصلى فيها، فصلوا في بيوتكم من النوافل، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم بين أن التسليم يبلغه صلى الله عليه وسلم أينما أو حيث كنا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث مناسبته للباب ظاهرة، ففيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى إذا كان النهي منصبا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا، فمن دونه أولى بأن لا يقصد، فإذا يكون غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، هو وسيلة إلى الشرك. الحديث فيه النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حماية لحمى التوحيد. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكونوا وهم قطان المدينة وسكانها كلما دخل الواحد منهم المسجد قصد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وإنما إذا كان مسافرا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا إذا قدم من السفر. أما أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فلم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنه. وكان ابن عمر إذا ذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يقف بإزاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يستأخر شيئا ويقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، يستأخر قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، لا يزيد على ذلك. وأما ما يصنعه كثير من الجهال من القتال من أجل أن يضع يده على شباك النبي كما يقولون صلى الله عليه وسلم، حتى إن العوام يحلفون الناس كما هو معلوم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وضعت يده على يدك على شباكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمسحون. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك أن دولة التوحيد تحاول على قدر ما تستطيع أن تصرف الناس عن الوقوف في هذه الشركيات، فتجد هناك من يقوم بإبعاد الناس عن الوقوع في تلك المخالفات من القرب من المقصورة التي جعلت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. الناس يريدون التدافع وأن يتمسحوا بالمقصورة ويصنعون أمورا هي مخالفة للتوحيد ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يصير قبره الشريف وثنا يعبد، ولم يصيره عيدا يعتاد الناس أن يذهبوا إليه وأن يعكفوا عليه، وسد صلى الله عليه وسلم جميع الطرق التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وحمى جناب التوحيد حماية كاملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أيضا مشروعية إنكار المنكر تعليم الجاهل، لأن علي بن الحسين لما رأى رجلا يجيء إلى الفرجة التي كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو، هو لا يدخل فيها إلا إذا كان يعتقد أو يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، فهو يقصد تلك الفرجة يدخل فيها يدعو لذلك، فنهاه وهذا نهي عن المنكر، ثم علمه فقال إنك مهما كنت في أرض الله تبارك وتعالى فسلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن سلامك عليه يصله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أجل الذكر، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبير جدا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله تبارك وتعالى، أي أمر بالصلاة والسلام عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه، فمن حقه علينا أننا نصلي ونسلم عليه، وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء له. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه. عندما نقول صلى الله عليه وسلم هذا دعاء، ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى وأن يرفع درجته، فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فضل عظيم جدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي صلاة أصليها لنفسي، يعني لنفسه ولولده وأهله وماله. والصلاة الدعاء، إن لي صلاة أجعلها لنفسي، أفأجعل لك يا رسول الله من هذه الصلاة ربعها، يعني أجعلها صلاة وسلاما علي؟ فقال: أجل وإن زدت فهو خير. فقال: أجعل لك ثلثها؟ قال: أجل وإن زدت فهو خير. نصفها، ثلثيها، أجعلها لك كلها صلاة وسلاما علي؟ فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك، يعني إن صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كفاك الله تبارك وتعالى همك وغفر لك ذنبك، وهذا يجمع خير الدنيا والآخرة. فكفاية الهم فيما يتعلق بأمر الدنيا، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، هذا فيما يتعلق بالآخرة. فتتحصل على خير الدنيا والآخرة بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبادة عظيمة جدا، ليس معنى أن القبريين والخرافيين والصوفيين يدندنون حول محبة النبي والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبغض ذلك أو لا نفعله، بل نفعله على النحو المشروع، هم يفعلونه على نحو غير مشروع. ليس معنى أنهم يدندنون حول حب النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه أننا نحن لا نصلي ولا نسلم عليه، بل نكون أكثر الناس صلاة وسلاما عليه. لذلك يقول العلماء: المحدثون هم أولى الناس برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أولانا به أكثرنا عليه صلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المحدثون أكثر الأمة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما ذكروه إلا صلوا عليه كتابة ونطقة، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، وهذا لا يقع إلا من المحدثين. فقالوا: المحدثون أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل ذلك تجد كثيرا من العلماء الربانيين صنفوا المصنفات في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، أو في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب عظيم من أعظم الكتب للعلامة الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو محشو بالفوائد، كتاب جليل جلاء الأفهام. بعض إخواننا ينطق هكذا: جلاء الأفهام. الجلاء الرحيل، جلاء الأفهام أي الجنون، ويقولون جلاء الأفهام، بل جلاء، الجلاء من الصقر كما تجل الشيء، جلاء الأفهام، صقل الأفهام بمعرفة فضل الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من العلماء الربانيين كتبوا في هذا الأمر الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إذا صلينا سلمنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سلامنا يبلغه حيث نحن، ولو كنا في أقصى الأرض وفي أبعد الأرض عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث منع من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يشد الرحل إلى مسجده، تقع الزيارة تبعا. من زار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر الشريف فهذا ممنوع، وقد وقع بسبب النهي عنه معارك كبيرة جدا، مثل ما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله وأنكر عليه وهو على الصواب والحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وشنع عليه وأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمنع من شد الرحل إلى زيارة قبره، لغير ذلك من تلك الأمور التي وقع. في الحديث بيان أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط، وذلك يبلغه من القريب والبعيد، ليس غرضا شرعيا أن يقصد القبر ليدعو أو ليتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي بذاته، ولكن يتوسل إلى الله بمحبته باتباع سنته، هذا توسل محمود، يتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشفع بالنبي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لا يستشفع به في حياته، كما كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وكذا، ويقول ادعوا الله لنا ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أجدبوا خرج بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى صلاة الاستسقاء ودعا ربه فيمطروا، ولكن لما قبضه الله تبارك وتعالى إليه ما صنعوا ذلك، وإنما كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنا كنا إذا أجدبنا أحطنا فإننا نستشفع برسول الله إذ كان حيا، ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه قال وإنا نستشفع بعم نبيه إذ كان العباس حيا، فقدم يا عباس فصلي، فتقدم العباس فصلى فأنزل الله تبارك وتعالى الغيث. ما كان عمر رضي الله عنه ومن عنده من الصحابة وهذا إجماع منه ليدعى الأفضل ويتمسك بالفاضل، يعني لو كان الأفضل لو كان مشروعا أنهم يذهبون عند القبر يقولون يا رسول الله لقد قدر الله تبارك وتعالى أن أمسكت السماء ماءها وقد أجدبنا يا رسول الله، ويخاطب القبر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ما صنع هذا، ولو كان ذلك جائزا ما عدل عمر رضوان الله عليه والصحابة معه عن الأفضل إلى الفاضل إلى العباس، يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون العباس، لو كان جائزا أن يستشفعوا بالنبي ميتا على هذا النحو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يطلبوا منه شيئا في قبره ما تركوه وذهبوا إلى العباس، ولكن كان العباس حيا فقدم يا عباس فصلي بنا، فصلى ودعا فأنزل الله تبارك وتعالى الغيث. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونجيك وصفيك وخليلك وكليمك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والمناسبة بين هذا الباب والكتاب في غاية الوضوح، لأن المصنف رحمه الله تعالى وقد حذر في الباب الذي قبل هذا الباب من الغلو في الصالحين، أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك، وهذا مضاد للتوحيد، لأن ذلك عبادة للأموات، فأراد أن يحذر من ذلك وأن يبينه، وأراد أن يحذر من الغلو في القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث أخرجه مالك ومن طريقه ابن سعد مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ووصله البزار وعنه ابن عبد البر في التمهيد بسند فيه عمر ابن صهبان وهو ضعيف،
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه الآتي بعده، وأخرجه الإمام أحمد وابن سعد وابن عبد البر من طريق سفيان بن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتد أي عظم غضب الله. الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة حقيقية لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية مالك رحمه الله تعالى في موطئه، والإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، توفي رحمه الله تعالى 79. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة زائدة أو هي عوض عن ياء النداء، لأنه لا يجمع بينهما إلا كما ورد في بعض الأشعار: إن إذا ما خطب ألم نقول يللهم يللهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بل هذه الميم المشددة في اللهم عوض من جميع أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فمن قال اللهم كأنما قال يا الله يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير إلى آخر الأسماء الحسنى. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء لأجل البداءة باسم الله، والبداءة البدء، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل لا دعائية، لأنها طلب من الله تبارك وتعالى، فلا يكون النهي حينئذ على حقيقته، لأن النهي إذا كان من الأدنى إلى الأعلى من العبد لربه تبارك وتعالى فإنه يكون على سبيل الدعاء، اللهم لا تجعل، فهذا دعاء. تجعل تصير، والمفعول الأول لها قبري، لا تجعل قبري، فقبري مفعول أول، والمفعول الثاني وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولا يكون وثنا إلا لذلك، أي من أجل عبادته، فيتخذه من يتخذه معبودا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن ما اتخذ إلا ليعبد. المعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا، والوثن المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من مخافته على أمته، دعا ربه تبارك وتعالى ألا تقع أمته مع قبره فيما وقع فيه اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ورغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى لا يجعل قبره كذلك. ثم نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى، وأن ذلك لما فعلوه في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد، فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. فهلاك الأمم إنما يكون بشركها وبمعصيتها لربها تبارك وتعالى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. لأن الله تبارك وتعالى إذا غضب على قوم فإن غضبه لا يدفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا أجمعين. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في الحديث الذي مر في الباب قبله أن الأمم إنما تهلك لاتخاذ القبور مساجد، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهلاك الأمة إنما يكون بانحرافها عن توحيد ربها تبارك وتعالى، وهي تستنزل الغضب عليها إذا ما اتخذت قبور النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا أمر كبير جدا. والله تبارك وتعالى أرسل نوحا عليه السلام من أجل أن يدل قومه على الحق والهدى والخير وأن يرشدهم إلى التوحيد، لما اتخذوا قبور صالحيهم مساجد وصوروهم أوثانا وأصناما وصورا منصوبة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم المقاصد، فينبغي على طلاب العلم أن يجتهدوا في تحرير أنفسهم من كل شرك ظاهر وباطن، وأن يجتهدوا في دعوة إخوانهم من المسلمين إلى الحق والهدى والتوحيد. والحديث مناسب جدا للباب الذي ذكر فيه، والباب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بالبناء عليها أو بالصلاة عندها ولو من غير بناء، فإنهم إذا صلوا عندها ولو من غير بناء فقد اتخذوا تلك القبور مساجد. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، والبناء عليها من اتخاذها مساجد. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا كله، ودل على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم، وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. في الحديث أن الغلو في قبور الأنبياء يجعلها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وفيه أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. في الحديث إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الغضب على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون: المعنى معلوم، وأما الكيف وأما كيفية الصفة فهذا مفوض إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فيثبتون الصفة ويقرون بالمعنى ويفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. فصفة الغضب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده. وابن جرير والإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير، والتاريخ مات 1300 رحمه الله تعالى، ولابن جرير بسنده عن سفيان، وهذا مبهم لأنه يمكن أن يكون سفيان بن عيينة ويمكن أن يكون سفيان بن سعيد الثوري. قال عن سفيان، هذا مبهم، والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه، وفي تيسير العزيز الحميد الظاهر أنه الثوري، فاستظهر أنه الثوري في تيسير العزيز الحميد. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري، إمام حجة عابد، مات 61 رحمه الله تعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، ثقة فقيه، مات 32 رحمه الله تعالى. عن مجاهد، ومجاهد هو ابن جبر، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره، مات 400 رحمه الله تعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات، فعتفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، هو أوس بن عبد الله الربعي، ثقة مشهور، مات 83 من الهجرة رحمه الله تعالى. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يلت السويق للحاج، للحاج أي للحجاج، كان يلت السويق لت يلت، فهو لات على قراءة التشديد، وأما على قراءة التخفيف فقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، كما قالوا إن العزى من العزيز، وإن منات من المنان، وقد مر ذكر ذلك. كان يلت السويق، وهو عبارة عن الشعير، يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه ثم يؤكل، فكان يخلطه بسمن ونحوه. كان يلت السويق للحاج. وقول مجاهد كان يلت لهم السويق فمات، فعتفوا على قبره، أي أقبلوا وواظبوا احتبسوا عليه وعبدوه واتخذوه إلها يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فسبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. قال وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجيج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيع عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ فيقارن الشيخ رحمه الله تعالى بين حال الناس في إكرامهم للحجيج في الجاهلية، حيث كانوا يلتون لهم السويق وكانوا يستعذبون لهم الماء من زمزم كما كان العباس يفعل، وربما جعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه، ثم صار الناس وقد أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، وليس كذلك جملة، وإنما منهم من يستغل الحجيج ويخدعه، فما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن أي أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، ورواه أحمد وهو ضعيف. قال الألباني في السلسلة الضعيفة، وهو ضعيف بهذا السياق والتمام، وقد أخرج أحمد والطيالسي والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، الذي معنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، وهذا لم يصح بهذا اللفظ، وإنما الذي صح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وسيترتب على زائرات وزوارات تصحيحا وتضعيفا حكم كبير، لأنهم أخذوا بهذا الحديث الذي رواه أهل السنن الذي ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فذكر لعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور، جمع زائرة، والزيارة هنا بمعنى الخروج إلى المقابر، لو خرجت مرة واحدة إلى المقابر فإنها زائرة، وأما زوارات فجمع زوارة وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة، فإذا ذهبت مرة أو مرتين أو لم تعتد أن تذهب في أوقات تعينها فإنها لا يقال لها زوارة وعليه فلا تدخل في اللعن. والاختلاف في التصحيح والتضعيف لهذين الحديثين، وأن الذي صح إنما هو اللعن للزوارات لا للزائرات، ترتب عليه حكم كبير، وهو أنه لا يسمح للمرأة أن تزور القبور، الذي استظهره الشيخ ناصر رحمه الله فما في كتابه الجنائز أن المرأة مأمورة بزيارة القبور ومأذون لها في ذلك الرجل سواء بسواء، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، فقال تدخل المرأة ومن أخرجها فعليه الدليل ولا دليل، على أنها إذا خرجت لا تكثر من الزيارة حتى لا تدخل في الحديث الثاني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لأنها إذا ذهبت مرة أو مرتين أو لم تعتد أن تكون مكثرة لا ينطبق عليها زوارة، فإنها حينئذ تكون خارج اللعن، اللعن الطرد من الرحمة والإبعاد، فإذا لا شيء إذا ذهبت إذا لم تكثر، وإذا كانت محتشمة لا تختلط بالرجال، وإذا لم يقع منها ما يغضب الله تبارك وتعالى من الندب أو النياحة أو ما أشبه من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى أو إثارة الأحزان على نحو لا تقبله الشريعة إلى غير ذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر إذا أرادت أن تزور القبور. قال فحينئذ هي داخلة في الأمر فالآن فزوروها، ترقق القلوب، تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة، ولكن من أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور منع من الزيارة مطلقة، كما ترى ذلك في البقيع لا يسمح للنساء إطلاقا بأن تزور الواحدة منهم البقيع أو أن تدخله، وإنما ذلك مقصور على الرجال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، أي الذين يتخذون القبور مصلى يصلى عندها أو يبنون المساجد عليها، فاتخاذ القبور مساجد له صورتان، أن يتخذها مصلى يصلى عندها وكذلك ببناء المساجد عليها، فهذا معنى اتخاذ القبور مساجد. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى للنساء اللاتي يكثرن من زيارة القبور، لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن. ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتخذون القبور مواطن عبادة، فيتخذونها مساجد يصلون عندها أو يبنون المساجد عليها ويضيئونها بالسرج والقناديل، فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخذين على القبور مساجد والذين يسرجون السرج على المقابر ويضيئونها، ففي هذا غلو يكون سببا للشرك بأصحابها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. والحديث يدل على تحريم الغلو في القبور، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فيؤخذ من الحديث تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة، لأنه يفضي إلى الشرك. ويؤخذ منه تحريم تنوير المقابر، لأن ذلك وسيلة لعبادتها، وأن الغلو في القبور من الكبائر، لأنه من طرق معرفة أن الذنب كبيرة أن يلعن من فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن زوارات القبور، فهذه كبيرة إذا كانت المرأة معتادة لزيارة القبر حتى يطلق عليها زوارة من كثرة الزيارة، فهي ملعونة بلعنة الله ولعنة رسول الله يستنزلها عليها. وكذلك الذين اتخذوا القبور مساجد يصلون عندها أو يبنون المساجد عليها، والذين كذلك يتخذون السرج على القبور، فهذه كلها من الكبائر، لأنه قد لعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعلها. واللعن إذا ألحق بذنب من الذنوب فالذنب حينئذ كبيرة من الكبائر. وعلة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك وسد الذريعة المفضية إليه، لا لأجل النجاسة كما يقول بعض الناس، فإذا أمن النجاسة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن بين اتخاذ القبور مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين، وليس اللعن على الإسراج من أجل النجاسة، فكذا الصلاة عند القبور. بعض الناس يقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لا لأجل الذريعة المفضية إلى الشرك أو لوقوعه، وإنما لأجل الاحتراز من النجاسة. فيقال ولكنه قرن بين اتخاذ القبور مساجد والإسراج عليها، فهل الإسراج ينهى عنه حتى لا يصيب الذي يسرج النجاسة؟ فإذا صار الأمر وقد وقع اللعن على الأمرين المذكورين إلى أنه نهى عن ذلك حتى لا تتخذ القبور معابد وحتى لا يعبد المقبورون. وأما الذين قالوا ما قالوا فهؤلاء من أهل التلبيس كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء في حماية، حماية من حمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما. فمن حماية الأرض عن الرعي فيها أو الصيد فيها ونحو ذلك. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو اسم أو صفة؟ هو صفة. وكثير من الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال المصطفى، وورد عن المصطفى هو مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على السفارينية، وقد ذكر الموضع الذي ذكره الناظم رحمه الله وذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلق، قال هل هو من الأسماء؟ قال هو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يقولون قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن يقولون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. وقال لو نظرنا في كل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نجد أنه يقول مرة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أو سمعت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول نتمسك بالألفاظ الشرعية. قال وبعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، يقول قال الحبيب كذا، ورد عن الحبيب كذا، قالوا هذا تقصير في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الله، والخلة أعلى من مقام المحبة، فمقامها أعلى وأجل. وقال بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله. قال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما مر في الحديث في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مقام الخلة وأعلى من مقام المحبة، فيكون من التقصير في حقه أن نقول وعلي الحبيب وقال الحبيب إلى غير ذلك ما يفعل كثير من الوعاظ والناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد من الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب، فسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية، الجملة في الآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، القسم واللام وقد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وهذه المؤكدات مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول، وأنه من أنفسهم، وأنه عزيز عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في تمام الآية: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن المصنف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة المصطفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمي جناب أي جانب التوحيد. لقد جاءكم يا معشر العرب من أنفسكم من جنسكم وبلغتكم رسول عزيز عليه أي شديد عليه جدا صعب عليه، وهو خبر مقدم. عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يشق عليكم وما يلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر. فما وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهي مصدرية وليست بموصولة، فيكون عزيز عليه عنتكم، فهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، مبتدأ مؤخر. حريص عليكم أي شديد الحرص، والحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، الحرص هو بذل الجهد لإدراك أمر مقصود. حريص عليكم أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع العاجل والآجل لكم بالمؤمنين لا بغيرهم. رؤوف بليغ الشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحيم بليغ الرحمة، وليس ذلك من الرأفة والرحمة إلا للمؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم، فالشدة والغلظة للمنافقين والكافرين، وأما الرأفة والرحمة فللمؤمنين المتقين، لأن الله تبارك وتعالى قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى على سبيل الامتنان والتذكير بالنعمة أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم، يشق عليه ويصعب عليه جدا ما يشق عليهم، ويؤذيه ما يؤذيهم، شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم. والآية في غاية المناسبة للباب، فالباب فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه الله تبارك وتعالى بالأوصاف المذكورة في الآية، وهي تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في الرسالة. وفي الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي إليه. ونبه في الآية ربنا تبارك وتعالى على نعمته على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم، ونبه إلى كونه منهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صميم العرب وهو أشرفهم بيتا ونسبا. وبينت الآية رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين. ويؤخذ بالمفهوم من الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغلظ ويشتد على الكفار والمنافقين كما أمره الله تبارك وتعالى، فهو بالمؤمنين لا بغيرهم رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. كذا قال المصنف رحمه الله تعالى. هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهره أن بينهما فرقا واختلافا. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. فهذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهره أن بينهما اختلافا، ولكن نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه أن فيه نوعا من الثقة، فيجمع بين كلام المصنف رحمه الله وما ذكره من رواية أبي داود بإسناد الحسن أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه عندما يقول ورواته ثقات لو كانوا كذلك ما كان حسنا بل كان صحيحا، ولكنه يقول رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، فلو كان ذلك كذلك وكان رواته ثقات ما كان إسناده حسنا بل كان إسناده صحيحا. ولكن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقيق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه، فيجمع بينهما على أن المراد مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما إذا أعقب قوله حسن بقوله رواته ثقات أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ حسن، مما لو اقتصر على لفظ حسن، يعني لو قال رواه أبو داود بإسناد حسن وسكت ولم يقل ورواته ثقات، فإنه لا شك يكون أدنى وأقل من قوله بإسناد حسن ورواته ثقات. والتوجيه كما هو معلوم إنما ينصرف إلى أن الثقة لا يمكن أن يكون الثقة بالمعنى الاصطلاحي المعهود، وإنما يريد بالثقة الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه، لأنه لو كان ثقة في أعلى درجات الثقة ما كان الحديث حسنا بل كان الحديث صحيحا. مثل هذا ما يعبر به ابن حجر في التقريب بقوله صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا، لأنه ما من إنسان إلا ويهم، فالجواب هذا لا يصح، إن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. الحديث أخرجه أيضا أحمد والبيهقي في الشعب وغيرهم بسند حسن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، أي المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأن من المقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. فلما أتى بالتشبيه كانوا يعلمون الجامعة بين المشبه والمشبه به، أي يعلمون وجه الشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هم يعلمون ومن المقرر عندهم أن القبور لا يصلى فيها ولا إليها. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا تصلون فيها، أي صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مثل القبور، فالقبور لا يصلى فيها. لا تعطلوا البيوت من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث وحوث وحاث، لكنها قليلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه بحجة أنكم تصلون عليه، بل لو صليتم علي في أقصى الأرض فإن ذلك يبلغني حيث كنتم. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك، ونهى عن تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده على وجه معتاد بحجة الدعاء والتقرب، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض، لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء، فلا حاجة إلى انتياب قبره وشد الرحال إليه. والحديث مناسبته للباب ظاهرة، ففي الحديث حسم لمادة الشرك وسد للطريق الموصلة إليه، وقد أفاد الحديث أن القبور لا يصلى عندها، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك والعياذ بالله. فدل الحديث على سد جميع الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يجعل قبره صلى الله عليه وآله وسلم محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة وتشد إليه الرحال. في الحديث مشروعية الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أنحاء الأرض، وأنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، وفيه المنع من السفر لزيارة القبر وشد الرحل إليه. وفي الحديث حمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. والمختارة اسم كتاب يشتمل على الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومصنفه هو ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. والحديث أيضا أخرجه ابن أبي يعلى، وأخرجه البخاري في الكبير في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة. إسناده فيه مجهول، ولكنه يتقوى بما سبق من أحاديث في هذا المعنى. في إسناده مجهول، والجهالة مفضية إلى الحكم بالضعف، ولكن الحديث له شواهد، وقد صححه الألباني في تحذير الساجد وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حديث صحيح. والحديث عن علي بن الحسين رضي الله عنه، وعلي بن الحسين هو زين العابدين أفضل التابعين، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مات سنة 93. رأى رجلا يجيء إلى فرجة، أي فتحة في الجدار، وهذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا ومزية، ولكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، وهذا فتح لباب الشرك ووسيلة إليه. فرأى زين العابدين علي بن الحسين رجلا يجيء إلى فرجة، إلى فتحة في الجدار عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها، أي في تلك الفرجة، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، يعني طلب منه الكف عن هذا، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أي من الحسين بن علي رضي الله عنهما، عن جدي، أي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السند فيه عن عنا كما ترى: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العنعنة لا تضر، لأن العنعنة إنما تضر من كان معروفا بالتدليس، وليس هو كذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، كما مر في الحديث قبله، أي اجعلوا بيوتكم مما يصلى فيه، واقصدوها بصلاة النوافل وبالذكر وتلاوة القرآن، لأن هذه الأمور من الصلاة والتلاوة لا تكون في القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، القبور لا يصلى فيها، فصلوا في بيوتكم من النوافل، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم بين أن التسليم يبلغه صلى الله عليه وسلم أينما أو حيث كنا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث مناسبته للباب ظاهرة، ففيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى، إذا كان النهي منصبا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، فمن دونه أولى بأن لا يقصد، فإذا يكون غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، هو وسيلة إلى الشرك. الحديث فيه النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حماية لحمى التوحيد. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكونوا وهم قطان المدينة وسكانها، كلما دخل الواحد منهم المسجد قصد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وإنما إذا كان مسافرا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا إذا قدم من السفر. أما أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فلم يكونوا يفعلون ذلك رضي الله عنه. وكان ابن عمر إذا ذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يقف بإزاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يستأخر شيئا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، يستأخر قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، لا يزيد على ذلك. وأما ما يصنعه كثير من الجهال من القتال من أجل أن يضع يده على شباك النبي كما يقولون صلى الله عليه وسلم، حتى إن العوام يحلفون الناس كما هو معلوم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وضعت يده على يدك على شباكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمسحون. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك أن دولة التوحيد تحاول على قدر ما تستطيع أن تصرف الناس عن الوقوع في هذه الشركيات، فتجد هناك من يقوم بإبعاد الناس عن الوقوع في تلك المخالفات من القرب من المقصورة التي جعلت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. الناس يريدون التدافع وأن يتمسحوا بالمقصورة ويصنعون أمورا هي مخالفة للتوحيد ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يصير قبره الشريف وثنا يعبد، ولم يصيره عيدا يعتاد الناس أن يذهبوا إليه وأن يعكفوا عليه، وسد صلى الله عليه وسلم جميع الطرق التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وحمى جناب التوحيد حماية كاملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أيضا مشروعية إنكار المنكر تعليم الجاهل، لأن علي بن الحسين لما رأى رجلا يجيء إلى الفرجة التي كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو، هو لا يدخل فيها إلا إذا كان يعتقد أو يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، فهو يقصد تلك الفرجة يدخل فيها يدعو لذلك، فنهاه وهذا نهي عن المنكر، ثم علمه فقال إنك مهما كنت في أرض الله تبارك وتعالى فسلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن سلامك عليه يصله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أجل الذكر، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبير جدا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله تبارك وتعالى، أي أمر بالصلاة والسلام عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه، فمن حقه علينا أننا نصلي ونسلم عليه، وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء له، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه، عندما نقول صلى الله عليه وسلم هذا دعاء، ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى وأن يرفع درجته، فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم له فضل عظيم جدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي صلاة أصليها لنفسي، يعني لنفسه ولولده وأهله وماله، والصلاة الدعاء، إن لي صلاة أجعلها لنفسي، أفأجعل لك يا رسول الله من هذه الصلاة ربعها، يعني أجعلها صلاة وسلاما علي، فقال أجل وإن زدت فهو خير، فقال أجعل لك ثلثها، قال أجل وإن زدت فهو خير، نصفها ثلثيها أجعلها لك كلها صلاة وسلاما علي، فقال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك، يعني إن صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كفاك الله تبارك وتعالى همك وغفر لك ذنبك، وهذا يجمع خير الدنيا والآخرة، فكفاية الهم فيما يتعلق بأمر الدنيا، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، هذا فيما يتعلق بالآخرة، فتتحصل على خير الدنيا والآخرة بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي عبادة عظيمة جدا، ليس معنى أن القبريين والخرافيين والصوفيين يدندنون حول محبة النبي والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبغض ذلك أو لا نفعله، بل نفعله على النحو المشروع، هم يفعلونه على نحو غير مشروع، ليس معنى أنهم يدندنون حول حب النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه أننا نحن لا نصلي ولا نسلم عليه، بل نكون أكثر الناس صلاة وسلاما عليه. لذلك يقول العلماء المحدثون هم أولى الناس برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أولانا به أكثرنا عليه صلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المحدثون أكثر الأمة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما ذكروه إلا صلوا عليه كتابة ونطقة، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، وهذا لا يقع إلا من المحدثين. فقالوا المحدثون أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل ذلك تجد كثيرا من العلماء الربانيين صنفوا المصنفات في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، أو في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب عظيم من أعظم الكتب للعلامة الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو محشو بالفوائد، كتاب جليل جلاء الأفهام. بعض إخواننا ينطق هكذا جلاء الأفهام، الجلاء الرحيل، جلاء الأفهام أي الجنون، ويقولون جلاء الأفهام، بل جلاء، الجلاء من الصقل كما تجل الشيء، جلاء الأفهام، صقل الأفهام بمعرفة فضل الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من العلماء الربانيين كتبوا في هذا الأمر الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إذا صلينا سلمنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن سلامنا يبلغه حيث نحن، ولو كنا في أقصى الأرض وفي أبعد الأرض عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث منع من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يشد الرحل إلى مسجده، تقع الزيارة تبعا، من زار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر الشريف فهذا ممنوع، وقد وقع بسبب النهي عنه معارك كبيرة جدا، مثل ما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله وأنكر عليه وهو على الصواب والحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وشني عليه وأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمنع من شد الرحل إلى زيارة قبره، لغير ذلك من تلك الأمور التي وقع. في الحديث بيان أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط، وذلك يبلغه من القريب والبعيد، ليس غرضا شرعيا أن يقصد القبر ليدعو أو ليتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي بذاته، ولكن يتوسل إلى الله بمحبته باتباع سنته، هذا توسل محمود، أن يتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعوة إلى دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستشفع بالنبي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لا يستشفع به في حياته، كما كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وكذا، ويقول ادعوا الله لنا، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أجدبوا خرج بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى صلاة الاستسقاء ودعا ربه فيمطروا، ولكن لما قبضه الله تبارك وتعالى إليه ما صنعوا ذلك، وإنما كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنا كنا إذا أجدبنا أحطنا فإننا نستشفع برسول الله إذ كان حيا، ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه، قال وإنا نستشفع بعم نبيه إذ كان العباس حيا، فقدم يا عباس فصلي، فتقدم العباس فصلى فأنزل الله تبارك وتعالى الغيث. ما كان عمر رضي الله عنه ومن عنده من الصحابة، وهذا إجماع منه، ليدعى الأفضل ويتمسك بالفاضل، يعني لو كان الأفضل، لو كان مشروعا أنهم يذهبون عند القبر ويقولون يا رسول الله لقد قدر الله تبارك وتعالى أن أمسكت السماء ماءها وقد أجدبنا يا رسول الله، ويخاطب القبر، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ما صنع هذا؟ ولو كان ذلك جائزا ما عدل عمر رضوان الله عليه والصحابة معه عن الأفضل إلى الفاضل إلى العباس، يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون العباس، لو كان جائزا أن يستشفعوا بالنبي ميتا على هذا النحو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يطلبوا منه شيئا في قبره، ما تركوه وذهبوا إلى العباس. ولكن كان العباس حيا فقدم، يا عباس فصلي بنا، فصلى ودعا، فأنزل الله تبارك وتعالى الغيث. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونجيك وصفيك وخليلك وكليمك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.